سؤال صغير. بسم الله والابن والروح القدس، إله الواحد أمين. إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وباع كل ما لك وتعالى اتبعني. السؤال بيقول كيف أطبق هذه الآية على نفسي؟ أنا فاكر إن أنا عملتها معاك، قلت أظن قلت لكم القصة دي قبل كده. أنا جيت مرة، كان في عيد الأنبا أنطونيوس، كان يوم جمعة، وعملت الحركة دي، بقول للناس الأنبا أنطونيوس سمع الآية دي مرة واحدة، راح باع اللي وراه واللي قدامه وطلع الدير. أنتوا سمعتوها كم مرة؟ كم واحد باع اللي وراه واللي قدامه؟ فأنا بصيت لقيت الكنيسة كلها راحت ساكتة وعاملة كده، فأنا فضلت واقف ساكت شوية، وفي الآخر رحت ضاحك قلت لهم أنا أول واحد مش هبيع اللي ورايا واللي قدامي. افرض انا عايز اتراهن لكن مراتي مش عايزه. لازم ابيع اللي ورايا واللي قدامي واطلع الدير. الحقيقه اللي احب اقولها ان كل ايه في الكتاب المقدس ليها تطبيق بحسب حالتك انت، والتطبيق الحرفي مش صح. التطبيق الحرفي للايات مش صح، لازم افهم ايه اللي مقصود من الايه. مثلا ان اعترتك عينك اقلعها، حد طلب منك انك تجيب مخرز وتخلع عينك؟ لا تعرف شمالك ما تفعلها ويمينك، وانا بدي صدقه لواحد فقير اخبي شمالي في جيبي؟ ولا دي ليها معاني روحيه؟ بنفس الطريقه الايه دي لازم تتفهم. في ناس زي الانبا انطونيوس مدعوين فعلا ان هم يطبقوا الايه تطبيق حرفي ويبيعوا اللي وراهم واللي قدامهم ويطلعوا الدير، دي دعوة خاصة ولكنها ليست لكل إنسان. طب إيه اللي مطلوب مني أنا؟ أقول الكلمتين بمنتهى البساطة، إن أنا أحتقر الفلوس وأعتبرها أداة أعيش بيها، ولكن ما أموتش عليها، ما أموتش على الفلوس. ربنا هيرزق هيرزق، وربنا غني قوي ومش هيسيبني، فما موتش قوي على القرش، ما اخسرش اخويا على القرش، واخدين بالكم؟ ما اخسرش اخويا على القرش، ما نقعش في صراعات مع بعض على فلوس، في داهية الفلوس، لان اولا واخيرا هي شوية تراب. على رأي سفر حبقوق لما بيقول لنبوخذ نصر انت بتلم الطين وبتجمعه، طب ما هو اللي كان معروف عن نبوخذ نصر؟ انه كان بيلم ايه؟ ذهب، مش كده؟ فاكرين الكلام ده؟ كان غاوي يلم ذهب، وهو يقول كده في الاثار لقوها ان انا جمعت الذهب من العالم كله من اجل حبيبتي بابل ومن اجل معبودي بيل اللي هو الاله بتاع بابل. ف حبقوق هنا يقول له ايه؟ طبعا ربنا هو اللي بيتكلم على لسان حبقوق، يقول له انت جمعت ايه؟ شويه طين. وده ثبت فعلا انه بابل اتحولت كلها بكل اللي فيها من تماثيلها وذهبها اتحولت لتراب وطين، فهو جمع ايه؟ لازم نفهم هذه الحقيقة ولازم نحطها في بالي، لان بيغيب عن ذهننا ان المادة اللي احنا بنجري وراها ما هي الا اداة بنعيش بيها. اللي حاسس بنوع من الاطمئنان انه عنده قرشين مطمن عليهم، اقول له انت غلبان قوي، بقى انت بتثق في القرشين اللي في البنك ان هم يضمنوا لك المستقبل، ومش واثق في ربنا انه قادر يضمن لك المستقبل؟ ان هي الاقوى، البنك ولا ربنا؟ ما دي مفاهيم مغلوطه ضد الايمان. والعكس، اللي ما عندوش فلوس وبيلعن الحظ وبيلعن اليوم اللي اتولد فيه اكمنه اتولد فقير، او ما عندوش فلوس يقول لك بس لو عندي قرشين كنت تنام مطمن. متنام مطمن ازاي؟ تنام مطمن انك من عندك قرشين؟ هما دول اللي بدوا الاطمئنان دلوقتي؟ ما دي مفاهيم مغلوطه فيها اهانه لربنا. وعشان كده المسيح لما كان بيتكلم في المثل بتاع الشاب الغني قال كلمه خطيره جدا بتفسر الموقف كله في انجيل مرقس، هي لم تذكر في متى ولا ذكرت في لوقا لكن ذكرت في مرقس. مرقس يقول ايه؟ ما اعصر دخول بتاعت مرقس المتكلين على اموالهم. قلبك بيشعر بالاطمئنان لوجود قرش في جيبك ولا قلبك بيشعر بالاطمئنان كونك انت ابن الله وربنا مسؤول عنك؟ ايه اللي بيديلك الاطمئنان؟ طول ما انت مطمئن للفلوس وبتتصارع على الفلوس انت بتهين ربنا من غير ما تدري، كانك بتؤله. ما هو ده تأليه المال. ما هو الاله يعني ايه؟ لما يقول ما يمكن ما مش ممكن حد يعبد الهين الله والمال، يعني ايه الايه دي؟ هو انا هروح اجيب الفلوس واعمل منها تمثال عبده؟ لا طبعا، ولكن الاله هو اللي انا بلجأ له في الضيقه واشعر انه قادر انه يحميني. فهل انت بتشعر بان المال هو اللي بيحميك وعدم وجود مال في ايدك ده يخوفك على المستقبل؟ طب خد امثله من الحياه. في بنك في لبنان كان اسمه بنك انترا، حد يعرف القصه بتاعته؟ اعتقد دي كانت في الستينات، مش فاكر اذا كنت انا مش غلطان يعني، اخر الستينات مش كده. البنك ده افلس وعمل انهيار لالاف من الناس، فلس البنك وبالتالي كل الارصده اللي كانت فيه زيرو. روح اسال على رصيدك زيرو. يعني امبارح انا كنت قبل كذا مليون في البنك، النهارده انا معدم. ادي البنك، ادي البنك، ادي الفلوس اللي في العالم. اللي سافروا الكويت وعملوا ملايين والعراق دخلت في لحظه خرجوا ايد ورا وايد قدام، فين الفلوس اللي عملوها؟ يا جماعه الفلوس ملهاش امان، لكن المصيبه ان احنا بنعتبر ان الفلوس امان وضمان. احنا بنعتبر كده، وده تأليه للفلوس، ده تأليه للمال. ادي معنى لا يمكن احد يعبد سيدين، يا تحط ثقتك في ربنا يا تحط ثقتك في القرش. تحط ثقتك في القرش فربنا بيقول لك ده اللي بيفسده السوس. ما ده يعني بنك انترا ده كاله السوس. الفلوس بتاعت الكويت اللي راحت دي كالها السوس، واخدين بالكم؟ فانت بتحط ثقتك في ايه؟ مين الهك اللي انت بتثق فيه؟ اصل احنا بنفهم الايه بالمعكوس، احنا بنقول لا يمكن احد يعبد سيدين، ان في واحد بيعبد المال بيعبده عباده. لا لا، غيروها من ذهنكم دي لو سمحتوا. يعبد المال يعني يضع ثقته في المال انه قادر انه يحميه ويضمن له المستقبل. خدوا بالكم من المصيبه اللي ممكن نقع فيها، ان انا اتصور ان المال قادر انه يحميني ويأمن لي مستقبلي. يبقى هنا لما يجي يقول لي اذهب بيع كل ما لك، ايه الحاجه اللي ببيعها؟ الحاجه اللي ملهاش قيمه. لكن لو عندي حاجه ليها قيمه اروح ابيعها؟ مش ممكن، مش ممكن. فاذهب بيع كل ما لك واتبعني، يعني اعتبر ان المال ده حاجه ملهاش قيمه، ما يقدرش يعمل حاجه، وده الواقع. بلاش انور وجدي، في حد ما يعرفش انور وجدي ولا انا بس اللي بعرف في التلفزيون؟ انور وجدي في يوم من الايام جاله فشل كلوي، في ايام ما كانش في حاجه اسمها غسيل كلى، فكان بيموت. والراجل ده كان يملك كميه فلوس لا حصر لها، لكن ايه قيمه الفلوس؟ قال لهم انا مستعد اكتب لكم رقم، وحطوا الاصفار اللي انتوا عايزينها جنب الرقم، بس الدنيا يوم عيش زياده. تعمل ايه الفلوس؟ اهو ده عنده فلوس مش قادر يعمل بيها حاجه. هل 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 المفهوم ده موجود وواضح في ذهننا ان المال ممكن يكون له او مش عايز اقول يكون له، ابقى فاهم انه بلا قيمه؟ مش معنى كده ان انا دلوقتي اروح اخد فلوسي واروح اوزعها على الملاجئ عيالي ياكلوني. لو كل واحد عارف ان انا عندي قرشين اهو بيقول لك طب انا هستفيد بالقرشين دول، لكن ما قلتلكش روح اعمل كده، لكن ما اقولها بقى بالبلد يعني، ما تموتش على القرش، ما تتصارعش مع حد على القرش، ما تتصارعش، لانك لازم تكون من جواك فاهم انه المحبه اللي بيننا وبين بعض اقوى بكتير من القرش، في داهيه القرش، بس نفضل نحب بعض. لان انا لو من غير فلوس اقدر اخش السماء، لكن لو من غير محبه مش شايفها، يبقى عملت ايه؟ يبقى عملت ايه؟ كومت فلوس، كومت طين. حد فاكر الكلمه اللي استخدمها حبقوق بدل طين؟ رهون، رهون يعني طين، بيقول بتجمع رهون. ما تيجي تدور كلمه رهون يعني ايه؟ يعني طين. فاحنا ممكن نكون بنجمع طين، اذا كان الفلوس اللي بجمعها بتتجمع وبخسر في الطريق ده اخواتي ومحبتي للناس، او انا بجمع طين عملت بيه ايه ده؟ ما ده هيروح مني، لكن المحبة انا خسرتها. اتضح السؤال كده؟ نخش في الاصحاح الرابع. فماذا نقول؟ ان ابانا ابراهيم قد وجد حسب الجسد. فماذا نقول؟ ان ابانا ابراهيم قد وجد حسب الجسد. هو ايه اللي خلى بولس الرسول يلمس موضوع ابراهيم؟ ببساطة كده، اليهود بيتنفخوا. كم حاجة اليهود بيتنفخوا بسببها؟ مين يقدر يقول لي ايه الحاجات اللي بتنفخ؟ بنوتهم لابراهيم، وايه كمان؟ والناموس والختان. دي بقى التلاتة الكبار اللي بتخلي اي واحد يهودي يتنفخ: الناموس والختان وبنوتهم لابراهيم، وانهم شعب الله المختار. وزي ما قلت لكم يسموا نفسهم احنا اولاد الله، احنا شعب الله، وبقيه العالم كله كلاب. شفتوا النفخه بتوصل لايه؟ انه يسموا الناس كلاب. فبولس هنا في الرساله دي بيعالج النقط دي، وهنا هيبتدي يمسك موضوع ابراهيم. قال لهم تعالوا نتفاهم في موضوع ابراهيم. انتوا طبعا فاكرين ان المسيح لما كان بيقول لهم ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرار، ان بصوا المسيح من فوق لتحت كده وشتموه وقالوا ايه اللي انت بتقوله ده؟ احنا اولاد ابراهيم. شفتوا النفخه؟ والمسيح يعني بص لهم، يعني هقول ايه، بسخريه، واحنا قد ولدنا احرارا ولم يستعبدنا احد. وهم بيقولوا الكلام ده وهم مستعبدين للرومان، لكن هي نفخه كتابه. ويتقال لهم ان ربنا قادر ان يقيم من هذه الحجاره اولاد لابراهيم. ايه بتتنفخوا ليه؟ يعني انا مش بتتنفخوا على البديل ليه؟ هنا بقى بولس الرسول بيستخدم موضوع ابراهيم، ويوم تعالوا بقى نناقش موضوع بنوتكم لابراهيم والنفخه اللي انتوا فيها. طب اشمعنى بولس الرسول نشن على ابراهيم بالذات؟ اولا لانه مصدر فخر اليهود، والحاجه الثانيه ذكي جدا بولس الرسول. ذكي ذكاء منقطع النظير. ما لو احنا قلنا ان عهد الختان كان مع ابراهيم، يبقى احنا كده وقعنا في نفس الفكر اليهودي. ما ده هو عايز يدحض الموضوع ده، عايز يرد عليه. طب الايمان تبرر وبالختان كمان، ايه المانع؟ طب اشمعنى؟ اشمعنى هو بيركز؟ هو بيقول كده بس اشمعنى؟ ايوه هي النقطة صح. شوفوا، هو ذكاء بولس الرسول في انه دارس، مش قافش، يعني هو مش قافش الايات زي ما احنا بنقفش الايات. ده دارس الكتاب المقدس والصورة واضحة قدام ذهنه تماما. فجاء قال لك ان الايه اللي بتقول ان ابونا ابراهيم تبرر بالايمان، هذه الايه في اصحاح كام؟ 15، مش كده؟ طيب الاعمال اللي عملها ابونا ابراهيم دي جت في اصحاح كام؟ يعني مثلا قدم ابنه ذبيحه، دي جت اصحاح كام؟ 22. امن بانه هيكون له ابن وهو انسان ميت من ناحيه التناسل، ومراته ميته من ناحيه التناسل. امن وصدق انه هيجيب ابن في اصحاح كام؟ اظن 17 اظن. ولما نيجي نحسبها بالسنين، لا لسه كمان، ده ربنا قال انه امن ابراهيم فحسب له برا قبل ما يختتن ابراهيم بحوالي 25 سنة. فلك ايه ده؟ يعني معنى كده معنى كده ان ابونا ابراهيم تبرر وهو في الغرلة قبل الختان. يبقى لو قلنا ان الختان شرط للتبرير نقع في مشكلة، فكيف تبرر ابراهيم؟ لا بس خليكم معايا تاني. دلوقتي ابراهيم تبرر في اصحاح 15 وكتب كده عنه: فامن ابراهيم بالله فحسب له برا. وبعد 25 سنة من القصة دي ربنا قال له اختتن انت واولادك. فبولس قفش الحتة دي، قال استنوا تعالوا هنا، ابونا ابراهيم تبرر قبل الختان ب25 سنة. طب لو كان الختان شرط للتبرير فكيف تبرر ابونا ابراهيم؟ ده يبقى التبرير بتاعه بطل. فاهمين؟ لا، ولا انا احمل كده. انتوا بتفتخروا بالناموس، طب الناموس جه بعد الكلام ده بكام سنة؟ نحسبها يطلع 430 سنة. فلو قلنا ان الناموس شرط للتبرير يبقى الوعد بتاع ربنا سقط. يبقى تبرر ازاي؟ ما هو ما كانش فيه ناموس ايام ابراهيم، وهو تبرر قبل الختان. يبقى والكتاب بيقول صراحة انه تبرر بايه؟ بالايمان. يبقى انتوا جبتوها منين ان اعمال الناموس هي اللي بتبرر، وجبتوها منين ان الختان هو اللي بيبرر؟ يبقى احنا كده عطلنا وعد ربنا. هو وعد ربنا كان ايه؟ قال له في نسلك تتبارك جميع الشعوب، يعني من نسلك هيجي المسيح. طب لو الكلام ده ارتبط بالناموس وبالختان هنسمع بولس الرسول ايه؟ لو كان الكلام ده مرتبط بالناموس وبالختان يبقى معنى كده ان الوعد بتاع ربنا باطل، وقع. ليه؟ لان حاجتين. اولا ربنا ادى الوعد قبل الناموس ب430 سنة، وبرر ابراهيم قبل الناموس ب430 سنة. هل فضل ابراهيم غير مبرر لحد لما الناموس نزل؟ يعني معنى كده ان وعد ربنا فضل عطلان 430 سنة لان الناموس مفيش ناموس، او فضل عطلان 25 سنة لان ابراهيم كان لم يختتن بعد؟ دي من ناحية. من ناحية تانية لو قلنا ان التبرير مرتبط بالناموس دي مشكلة جديدة. ليه؟ لانه مين من الناس ما كسرش الناموس؟ الناموس استحالة ان يكون في واحد ما كسروش، واللي يغلط في خطية واحدة يموت. من اخطأ في واحدة فقد اخطأ في الجميع. الله، يعني اللي يغلط في واحدة ضاع. طيب مين اللي هتبرر؟ يبقى الوعد بتاع ربنا ملوش سقط. سقط. قال لهم لو انا اعتمدت الكلام اللي انتوا بتقولوه يبقى وعد ربنا سقط، ملوش معنى. ده ادال ابراهيم وابراهيم غير مختون، ادهوله هو في الغرلة. قال لهم استنوا استنوا استنوا، انتوا عارفين ربنا ادهوله في الغرلة ليه؟ ها؟ انا حسب الاحداث الاصحاح ربنا ادى الوعد لابراهيم وهو في الغرلة ليه؟ لا ها؟ عشان ما يبقاش مرتبط لا بختان ولا. طب ده مصلحة مين؟ مصلحتنا احنا. لمصلحتنا احنا، لمصلحة العالم كله. لان وعد ربنا، وخدوا بالكم ما هو لقطها بولس ما فاتتوش. قال لك بولس ربنا لما متاسف قال لك ابراهيم لما جه ربنا واداله بركه قال له انا هغير اسمك من ابرام الى ابراهيم. والتغيير ده كان يعني ايه؟ كلمه ابراهيم تعني اب لامم كثيره. قال لهم انتوا واخدين بالكم من الكلمه دي؟ اب لامم كثيره يعني اب لكل العالم. عشان كده اي انسان يشابه ابراهيم في ايمانه ربنا هيبرره وربنا هيباركه. ربنا مستعد انه يبرر ويبارك كل انسان يتشابه مع ابراهيم. وهنا البنوة مش بحسب الجسد، وانما هتبقى بنوة بحسب الايمان. اللي بيشابه ابراهيم في ايمانه هيتبرر. فهمت حتاني؟ ايه هو ايمان ابراهيم؟ الكلام ده صعب ولا سهل؟ ماشيين معايا؟ ايه ايمان ابراهيم؟ انا عايز الخص، انا مش عايز اقول، ما انتم ممكن تقولوا لي انه امن ان يقدم ابنه اسحاق ذبيحه وبتاع، لا انا عايز احط مبدا. يقيم يخرج من الموت حياه، ده ايمان ابراهيم. تعالوا نشوف كده، سيب اور واخرج ورايا. ده اول تقابل ما بين الله وبين ابراهيم. سيب بلدك، سيب شعبك، سيب ناسك، سيب اهلك وتعالى ورايا. حتى ما سألش فين اروح، فين مش عارف، وراك حاضر يا رب. لو النهارده سامحوني يعني، لو الدعوه دي وجهت لينا النهارده، سيب بيتك وشعبك وتعالى امشي ورايا. كم واحد فيكم هينفذها عشان تعرفوا صعوبه العمل اللي عمله ابراهيم؟ طب انا همشي، ومع ان ابوك كان بيعبد وثن. انت جبتيها منين ان ابوه بيعبد وثن؟ هو صعب ان احنا ننقل الاراء اللي بتقال من غير ما ندقق فيها. صعب ان احنا ننقل الاراء من غير ما تكون خاضعة للكتاب المقدس. معلش عايز اقول محتمل، لكن الاحتمال الاكبر انه ما كانش كده، لان بعد كده لما ابراهيم حب يختار ابن زوجة لاسحاق ابنه قال له من عيلتي. اشمعنى من عيلته؟ قال له لان هنا عباد وثن. قال له ما هو اللي كانوا الكنعانيين دول الفسدانين. قال له ما تاخدش من الكنعانيين واحدة لابني، قال له تروح تجيب من عيلتي. اذا عيلته اللي هناك كانوا يعرفوا ربنا. ما تنقلوش اللي بيتقال من غير تدقيق. انا عايز اقول، انا بس ضحكت في الاول، لكن نتكلم بجد. ناخد بالنا وندقق احنا بنقول ايه. هو الاتهام اللي موجه لابو ابراهيم انه عطله في حران اللي هي في شمال سوريا، ففضل راكن فترة، ولما مات سمع كلام ربنا ونزل على ارض فلسطين. لكن ده التهمة الموجهة لابو ابراهيم، لكن الكتاب المقدس ما قالش ان ابو ابراهيم كان عباد وثن. غيرنا بيقول هم احرار، هم يعني احنا مش متأثرين بالكتابات الاخرى. عموما عايز اقول ما احنا لو اتهمنا ان خال العيال كان عنده وثن، ما هي المصيبة الأكبر إن بيت يعقوب كان فيه أوثان. دي كانت عادة للأسف سيئة. العادة دي كانوا كل واحد بيحتفظ في بيته بوثن، بيسموه الطرفين، ده نوع من الفأل ويحطوه كده ويقول لهم أنتوا خدتوا الوثن بتاعي. ده تمثال صغير بيحطوه للبركة، زي اللي بيحطوا في جيبه حجاب معمدين. ما دي مصايب. لكن انا النهارده لما ارجع من 4000 سنه واحاسبهم على التفكير الغريب اللي عندهم، واقارنه النهارده بعد ما حصل استناره من الروح القدس، اقول كتر خيرهم على كان عندهم. لكن ما اقدرش اتهم لبان انه وثني. هو كل حكايه ان في مفاهيم غلط. يبقى هو بيؤمن بالله، لكن العادة السيئة ان انا احط طرفين يعني تمثال كنوع من البركة، دي عادة سيئة، دي عادة وثنية. بس هما ما تزعليش، هما بيتعدوا من الجو اللي حواليهم. يعني هما كان واضح ان هما تأثروا بالجو اللي حواليهم، لكن هما احسن الوحشين. وطبعا كان ابراهيم هو الكبير بتاعهم، وهو اللي كان له اتصال واضح بربنا. عايز اقول نرجع تاني لموضوع ان خروج ابراهيم من ارض اور، خروج ابراهيم من ارض اور دي خطوه جباره جباره. اور دي عشان عندكم فكره، هي النهارده اور تبعد حوالي 100 كيلو عن الخليج، مش عارف اسميه ايه بقى، الخليج العربي ولا الخليج الفارسي، ده عليه خناقه كبيره دلوقتي، ده الموضوع ده عليه خناقه كبيره. العرب مسمينه الخليج العربي وايران مسمينه الخليج الفارسي. العربي الفارسي. كان وقتها اور كانت مدينه ساحليه ومركز تجاري، يعني كان البحر كان واصل لحد اور، فاور دي كانت المدينه الساحليه والمركز التجاري بتاع المنطقه كلها، يعني كانت مثلا لندن بتاعت الايام دي او نيويورك او باريس، يعني كانت في عظمتها من اعظم المدن اللي موجوده. فواحد موجود ومستقر وفي وسط عيلته وفي هذا المركز التجاري الهام، وربنا يقول له تعالى امشي ورايا في الصحراء، انت مش خايف يا ابراهيم انك تموت في الرحله الفظيعه دي؟ ومش خايف انك تهلك من قله الاكل او من قله الشرب او من قطاع الطرق؟ قال ربنا قادر انه يديني حياه من وسط الموت. نيجي لموضوع ولاده اسحاق. ايه موضوع ولاده اسحاق؟ ايه موضوع ولاده اسحاق؟ وقبل اسحاق كمان على فكره موضوع لوط. يتخانق ابراهيم، مش ابراهيم، رجاله ابراهيم تتخانق مع رجاله لوط. احنا عايزين الارض الجيده، فين الارض الجيده؟ اتخانقوا عليها. طبعا لوط ده ابراهيم يبقى عمه، واخدين بالكم؟ ومع هذا يجي ابراهيم ويقول له اختار يا حبيبي انت عايز ايه؟ راح مختار الارض الجيده اللي لقاها كجنه الله، كارض مصر اللي هي ارض سدوم وعموره، اختارها. طب وانا هقعد فين دلوقتي؟ هقعد في الصحراء؟ طب ما ده انا كده معرض للموت، ربنا يقدر يديني حياه؟ بدام ربنا معايا البركه هتبقى معايا، وربنا يقدر يدي حياه. نيجي لموضوع ولاده اسحاق. مستودع اسحاق، المستودع ساره ميت، وابراهيم نفسه كان غير قادر، ده كان واضح من الكلام، واضح من الكلام ان ده لا قادر على انه يخلف ولا هي قادره انها تخلف، وربنا يقدر يطلع من الموت حياه. الحاجه العجيبه، انا بضحك على الموضوع ده، ان ابراهيم اللي كان بيقول انا وانا ابن 100 سنه اقدر اخلف، يعني كان حاسس بنوع من العجز، مش قادر يخلف، مش كده؟ بعد ما ماتت ساره راح اتجوز قطوره وفضل يخلف لحد سن 175 سنه. لا، الادهى من كده اللي بضحك عليه قوي، ان لما خاف على ساره كان سنها كم سنه؟ لا لا يخطفوك مني من اجل جمالك. كان عمرها كم سنه؟ ها؟ حاجه 90 سنه، 90 سنه تقريبا. شفت واحد على خايف على مراته وعمرها 90 سنه على جمالها؟ ما تندبوش حظكم. لكن عايز اقول بس اطلعوا من القصه، اطلعوا من القصه بالمعنى بتاعها، المعنى بتاعها ان ربنا ادى لساره حياه، بقت بنت 20 وخايف على جمالها وبترضع وعندها 90 سنه، ايه ده؟ وابراهيم يقعد يخلف لحد 150 160 سنه 170 سنه، ما انا معرفش وصل لحد فين، هو مات 175 سنه لكن خلف من قطوره سته، ايه ده؟ ربنا يقدر يطلع، وطلع له من الموت حياه. وبعدين يجي يقول له اخر قصه، قدم ابنك اسحاق ذبيحه. ده هنا بقى اللي حكى لنا بقى اللي حصل بولس الرسول في رساله العبرانيين، قال ان ابراهيم كان بيؤمن بان يقدر ربنا يخرج له من الموت حياه، يبقى ده ملخص ايمان ابراهيم، ان ربنا قادر ان يخرج من الموت حياه. دي اهميه ان بولس الرسول ساب كل شخصيات العهد القديم ومسك في مين؟ في ابراهيم. ليه؟ سيبكم بقى من حكايه الختان وال 430 سنه وال 25 سنه، سيبكم من الكلام ده كله. انا عايز اركز على ايمان ابراهيم ان ربنا يقدر يخرج من الموت حياه. اشمعنى اركز على دي بالذات؟ هي دي قصة الفداء. صح، هي دي قصة الفداء. أتاري إيمان إبراهيم ده بيتطابق مع خطة الله للخلاص، إنه يخرج من الموت حياة. أنتوا مشكلتكم يا بشر إن كنتوا بتموتوا بسبب الخطية وبتهلكوا بسبب الخطية، وأنتوا يأسين لأنه كنتوا طول النهار تشوفوا أموات عمالين بندفنهم في الترب، أموات عمالة بتخش الترب وتعفن، أموات يبقى الراجل حي أو الست حية ويخشوا التربة ويعفنوا. دي مشكلتكم الحقيقية. أنتوا شايفين مشكلتكم؟ روحوا اتفرجوا في الترب، هي دي مشكلة البني آدم. أنا مستعد أخرج من كل الميت ده، أخرج منه حياة. واخدين بالكم إزاي؟ زي ما عملت مع سارة وخرجت من بطنها الميت حياة، أقدر أعمل معاكم؟ لا، ده المسيح نفسه هيجي بنفس النظرية. عشان كده يقول لك احنا مش اولاد اسماعيل، ده في غلط يقولها، احنا اولاد اسحاق. ايه الفرق بين اسماعيل واسحاق؟ اسماعيل ابن بحسب الطبيعة، يو ما زيك ملايين، اللي زيك ملايين بلايين، اللي زيك القطط بتعرف تعمل كده والدنيا كلها بتعمل كده. الولادة الطبيعية دي متكررة، لكن الولادة بتاعت اسحاق هي دي اللي مش متكررة، دي ولادة واحدة، مستودع ميت وراجل ما عندوش امل انه يخلف ويطلع منهم حياة. هي دي، ده ابن الوعد. ايه الوعد؟ ها؟ يقول لك مش بيسمي كده اسحاق ابن الوعد؟ يعني ايه ابن الوعد؟ مش ابن بحسب الطبيعة، ولكن ابن بحسب النظرية اللي بيؤمن بيها ابراهيم، اللي هي ايه؟ الله قادر ان يخرج حياة من الموت. عشان كده بولس الرسول مسك المثل بتاع ابراهيم وشبط فيه، قال هو ده اللي انا عايزه، هو ده الخلاص، هو ده الخلاص، ان يخرج حياة من الموت. فهمتوا؟ طبعا يضاف بقى الى كده قصة الختان، ان ابراهيم اختير وهو في الغرلة، يضاف الى كده انه اختير وهو ما كانش في ايده ناموس، كل الكلام ده يضاف. ان هم بيفتخروا بموضوع ابراهيم، قال لهم بدل ما تفتخروا كاولاد بالجسد افتخروا بانكم اولاد بالايمان، كل الكلام ده يضاف. لكن اهمية ابراهيم انه قادر، ان الله قادر ان يخرج من الموت حياة، وهي دي نظرية الخلاص. اتاري نهايتنا مش هي التربة والعفونة والقبر، مش دي النهاية، مش دي النهاية، لا، لان ربنا خلاص، ما اذا كنت انا ابن الايمان لازم افهم انا ليا حياة بعد كده وليا مجد بعد كده، وان مشكلة الموت دي هتتحل. اتفقنا؟ وده الكلام ده لكل الناس، مش بس لليهود، ده لكل الناس، لكل من يؤمن. يقول لك من آمن بي ولو مات فسيحيا. الحياة أصبحت متاحة لكل من يؤمن بالمسيح. إيش معنى المسيح؟ المسيح هو ابن الوعد، هو اللي بيخرج، هو اللي حول الموت لحياة. تؤمن بدي هتقوم معه، وهيبقى ليك حياة وهيبقى ليك مجد. فهمنا إيش معنى قصة إبراهيم بالذات؟ وبالتالي أصبح كل من في الغرلة أولاد لإبراهيم. وده اتاري وعد ربنا من زمان. ايه وعد ربنا لابراهيم؟ انا هغير اسمك يا ابراهيم وهخليه ابراهيم. يعني ايه ابراهيم؟ اب لجمهور او لامم كثيرة، للعالم كله، لاي واحد هيؤمن بعد كده. لان اتاري ايمانك يا ابراهيم ده اللي انت امنت بيه هو ده اللي عجبني، لان ده بيتطابق مع نظرية الخلاص اللي انا ناوي انفذه في المستقبل. وعشان كده انا هخلي ابنك ده عينة لابننا، رمز لابني. ما هو اختيار ابراهيم مش عشوائي، لان ابراهيم امن بان في حياة تخرج من الموت، قال له هخلي لك ابنك مثال لابني اللي هيدي حياة من بعد الموت. ادي اختيار ابراهيم. اتفقنا؟ ضرب ضرب ختان. احنا هنسميه دلوقتي ايه؟ بولس الرسول في رساله في الاصحاح اللي احنا فيه، احنا هنجلها دلوقتي لان هي هو مجاوب على السؤال ده. هو سماه دي العلامه الظاهريه اللي بتشهد لبر ابراهيم. ايه العلامه الظاهريه؟ ما الكلام ده كله مشروح، يعني مشروح بس في اماكن متعدده. العلامه الظاهريه دي معناها ايه؟ سمى دي علامه، سماها ختم. ختم يعني ايه؟ نشرحها دلوقتي، احنا هنجيلها كمان شويه، نعديها لما نجيلها. ختم يعني ايه؟ انا بخش معاك في مفاوضات كتيره وفي الاخر بنوصل لصوره معاهده. انا بمضي وانت بتمضي وبنختم، بنعمل وثيقه اتختمت اصبحت ايه؟ دليل على ان في معاهده بيني وبينك نشأت عن مفاوضات طويله. ابراهيم فضل سنوات طويله بيؤمن بالله، سنوات طويله وابراهيم بيؤمن بالله، والايمان ده بيبان في اعماله. فجاء ربنا وقال له اعلانا لهذا البر اللي بايمانك، اعلانا انك انت بار قدامي، هحط علامه في جسمك. العلامه دي اسمها الختان. يعني ايه الختان؟ يعني بقطع حته من الجسم والحته دي بتموت. طب ودي اهميتها ايه؟ اهميه ان اقطع حته من جسمك واموتها ايه يعني؟ مش هو دي نظريتك يا ابراهيم؟ ان انا اقدر اخرج حياه من الموت؟ بدام دخلت معايا في عهد يبقى انت هتاخد حياه خرجت من موت، هنمثل هذا الموت بحته اللحمه اللي ماتت. ده بيشرح له نظريه الفداء اللي هو بيؤمن بيها بس ما كانش فاهم يعني ايه فداء، شرحها. واصبح الختان رمز للايه؟ للمعموديه. وهي المعموديه ما هي موت وحياه. فقال انا هموت القديم اللي فيك، وده اللي سميناه قبل كده ختان القلب بالروح. قال ده اللي انا هعمله فيكم، ان انا هبعت لكم الروح القدس عشان يموت حب الخطيه اللي جواكم. زي ما كنا بنقص حته من الجلد ونرميها تموت، انا هخليكم يا بني ادمين يلي مستعبدين للخطيه وللشهوه، انا هخليكم هديكم امكانيه بنعمتي ان انا اقصقص بالروح القدس حب الخطيه وارميه. اذا الختان هنا بيشرح بالظبط ايمان ابراهيم، حياه بتخرج من موت. واضحه؟ تعالوا بقى نقرا مع بعض. فماذا نقول ان ابانا ابراهيم قد وجد حسب الجسد؟ كلمة وجد هنا يعني طلع بايه يعني؟ والجسد هنا معناها ايه؟ الاعمال الطبيعية. تعالوا نقرا مع بعض الكام آية دول مع بعض عشان عايز اعلق عليهم. فماذا نقول ان ابانا ابراهيم قد وجد حسب الجسد؟ لانه ان كان ابراهيم قد تبرر بالاعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله، لانه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. وأما الذي يعمل فلا تحسب له الأجر على سبيل نعمة بل على سبيل دين. وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. العجيب بقى إن هذه الآية اعتمد عليها يعقوب في إثبات إن التبرير بيكون بإيه؟ بالأعمال. نجيبها كده ونشوفها. هاتوا يعقوب إصحاح 2. بيقول ايه؟ صح 2 آية نقراها على بعضها كده، نبتدي من 17. هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته، لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فترى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان، وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. أصدق مين فيكو؟ أصدق مين فيكم؟ في واحد، أنا عشان ما كنتش غلطان مش عايز أذكر أسماء، ولكن أحد مؤسسي البروتستانتية قال إن رسالة يعقوب دي، أعتقد إذا ما كنتش أنا غلطان بس الذاكرة بتخني كتير، كلفن هو اللي قال إن رسالة يعقوب عبارة عن قش يجب أن تحرق بالنار. ليه؟ لأن هو لما درس رسائل بولس الرسول ولقى بولس بيتكلم على الإيمان 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 والتبرير بالإيمان، الموضوع ده عجبه جدا. وصل لحد يعقوب لقى أن التبرير بالأعمال، فقال لك ده مضاد لبولس الرسول، يا نلغي بولس الرسول يا نلغي يعقوب. فلقى أن يعقوب صغير 5 صفحات، قال لك نلغيه. قدر على يعقوب، الراجل سماك بقى مش صياد سمك، لكن بولس ده هو مش قده، ما قدرش يلغي بولس الرسول، قال لك نحرق رسالة يعقوب. طبعا انا عايز اقول خطورة هذا الموضوع، ان انا لو واجه بآية انا مش فاهمها اقوم استسهل ان انا انقض الكتاب المقدس او اشيل الآية، ده كلام خطير جدا، كلام خطير. زي اخينا اللي بعت في الاهرام في يوم من الايام، من اظن من سنة ونص، قال انا انادي البابا شنودة انه يعدل الكتاب المقدس ويلغي الايات اللي بتتكلم عن كذا وكذا وكذا. ايه ده؟ ايه ده؟ دي ثقة زيادة في النفس، ومن الصعب جدا ان انا لما الاقي اية مش فاهمها انا احكم عليها واقول الاية دي وحشة لازم تتشال. للأسف انه هذا المبدأ هو مبدأ التفسير الغربي. انا غاوي اقرأ كتب كتيرة واشوف الناس بتكتب ايه. ناس كتيرة ما عندهاش مانع انها تقول ان الاية دي مش في مكانها، وان مثلا ارميا غلط انه حط الحتة دي هنا، كان مفروض يحطها في الاصحاح كذا، او يقول لك ان واضح ان مش ارميا هو اللي كتب الكلام ده، ده اللي كتبه واحد تاني بعد ارميا ب600 سنة. هو كان قال لك جبت الكلام ده، انت جبت الكلام ده منين؟ انت جبت الكلام ده منين؟ لكن للاسف ان هو ده المنهج النهارده اللي بيتبع في الغرب. ده المبدا الدراسي اللي بيسموه الكريتيسيزم، منهج النقد، ينقد الكتاب المقدس. بدل ما نقعد قدام الكتاب المقدس ونتعلم ونستفيد ونسمع صوت ربنا اللي يعزيني واللي يتوبني واللي يفرحني واللي يعرفني مين هو ربنا، انا اللي بحكم على الكتاب المقدس. الغلطة دي مش غلطة الايام دي، لا، الغلطة دي قديمة قوي، من ايام اغسطينوس. اغسطينوس ده كان استاذ فلسفة، وما زالت الفلسفة بتاعته بتدرس في الجامعات لحد النهاردة، فاستاذ فلسفة، ده فيلسوف اغسطينوس ده. بس طبعا هو معروف بالاسم اللاتيني بتاعه اوغسطين. اغسطينوس مسك الكتاب المقدس وقعد يدرسه يرى، وطلع بالنتيجة انه هذا الكتاب كتاب فلسفي، ولكن هو اقل من كتب شيشرون بكتير، وقرايته مضيعة للوقت لانه كتاب مستواه قليل قوي. اللي قال الكلام ده اغسطينوس. لما تقدم اغسطينوس وعرف المسيح، كان اغسطينوس يمشي يقرا الكتاب المقدس وبالذات في سفر المزامير وهو يبكي، لدرجة انه لما عجز في الاخر بقوا حاطينه في السرير، بقوا ما بيقدرش يقرا ولا يكتب ولا حاجة، كاتبين له المزامير بيكتبوها على الحيطة عشان يقعد يتأمل فيها ويرددها قدامه. فطلع اغسطينوس بمبدأ يا ريت تحطوه قدام عينيكم، يقول ايه؟ يقول لما قريت الكتاب المقدس من فوق ما استفدتش، وحكمت عليه على انه كتاب ما يستاهلش، لكن لما قريته من تحت، يعني قريته من فوق، قريته من تحت، قريته من فوق يعني وانا بحكم عليه، وقالته من تحت يعني، وانا بعتبر نفسي جاهل وبحاول اتعلم منه. حط نفسك وانت بتقرا الكتاب المقدس، ما تحكمش على الكتاب المقدس، ما تقعدش تحكم هل الايه دي يمكن تنفيذها ولا ما يمكنش تنفيذها. انا احكي لكم الغرب نتيجه النفخه العلميه اللي انتشرت في الغرب. بيقولوا ايه؟ في كتب مقدسه طلعت في فتره من الفترات، من حوالي مثلا 30 35 سنه، يكتب كل الكتاب المقدس بالاسود، لكن الكلام اللي طالع من بق المسيح يكتبه بالاحمر. شفتوا الكتب دي؟ انا عندي واحد منهم، فكنت بتناقش بالصدفه في الحته دي امبارح مع ابني. الولد سرح كده وراح قايم جايب كتاب مقدس وقال طب انا عايز اشوف حاجه. بالصدفه كنا بنتكلم في موضوع المعموديه، ف لقينا انه بيكتب ازاي. انا قلت له انا اتصور ان هو كتبها بالاسود. هو المعموديه ايه؟ انفتحت السماء وصوت الاب بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. قال طب انا عايز اشوف هذا هو ابن الحبيب.